رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات كما أوردها مصنف توضيح الأحكام. في حديث اليوم يتكلم عن مسألة لها أهمية خاصة تتعلق بضرب التأديب وكذلك ضرب العقوبة التي قد تكون تعزيرا كما ذكرنا قبل هذا في درس سابق. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. رواه البخاري ومسلم. إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. لاحظ هنا أن هذا الحكم هو حكم عام في كل ضرب حتى ولو كان للحيوانات. إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، يعني يجتنب الضرب على الوجه. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. وهذا أيضا تنبيه على مسألة أخرى مكملة، وهي تنزيه المساجد بمنع وتحريم وكراهة أشياء معينة لا يجوز أن تتم في بيوت الله، منها هنا إقامة الحدود يعني العقوبات الشرعية على لا تقام الحدود في المساجد، وكذلك كما في مواضع أخرى النهي عن البيع والشراء في المساجد، وسوف نتكلم عن هذا بالتفصيل في موضع آخر. هنا ذكر الفوائد والأحكام الفقهية المأخوذة من هذين الحديثين. ذكر أول فائدة وهي فائدة لطيفة، قال: إقامة الحدود لا يقصد بها إهانة المسلم. العقوبة الشرعية ليست للإهانة، وإنما هي للتأديب والزجر ولكي يعان على نفسه الأمارة بالسوء. يقول: إقامة الحدود يعني العقوبات الشرعية المقررة في الشريعة لا يقصد بها إهانة المسلم، ولا يقصد إتلافه وقتله إلا إذا كان الحد نفسه قتل، وإنما يراد بها تطهيره من الذنب الذي وقع منه، كما يقصد بها ردعه عن أن يعود إليه، ولينزجر من تسول له نفسه أن يعمل عمله. إذن ذكر هنا ثلاث حكم وفوائد للعقوبات الشرعية. قال إن المقصود منها أولا التطهير من الذنب، وهذه أعظم فائدة شرعية في العقوبة. ومعنى التطهير من الذنب هنا ينبغي أن يكون واضحا في غاية الوضوح. لماذا؟ لأن العاصي مرتكب الكبيرة، الذي يرتكب كبيرة السرقة أو شرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك من الكبائر، بيّنت الشريعة تفصيل حكمه في الدنيا والآخرة. فتلاحظ من التقسيم الوارد في السنة أن مرتكب المعصية أو الكبيرة، السنة تحدثت عن عقوبته وعن حكمه على نحو مفصل، فذكرت لكل احتمال ما يناسبه. لأن مرتكب الكبيرة الذي سرق إما أن يتم عليه، وإما أن يتخفى فلا يراه أحد ولا يعرف به أحد، وإذا تم القبض عليه إما أن تقام الأدلة على أنه سرق، شهادة الشهود أو غير ذلك من الأدلة، وإما أن لا يكون هناك دليل. إذن السارق أو شارب الخمر أو الزاني أو قاتل النفس ظلما، هؤلاء وغير هؤلاء ممن ارتكب حدا من الحدود الشرعية، يحتمل له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يعاقب ويقام عليه الحد الشرعي في الدنيا. الاحتمال الثاني ألا يعاقب، لا يقام عليه الحد، ويتوب إلى الله سرا فيما بينه وبين الله. الاحتمال الثالث أن يموت بغير عقوبة ولا توبة. إذن هنا ثلاث احتمالات: يرتكب كبيرة كالسرقة أو شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو غيره فيعاقب في الدنيا، يقام عليه الحد الشرعي. الاحتمال الثاني يرتكب أحد هذه الكبائر ثم لا يعلم به أحد ولا يراه أحد ويتوب سرا فيما بينه وبين الله بغير عقوبة. الاحتمال الثالث يرتكب أحد هذه الكبائر لا يعاقب ولا يتوب ويموت بغير عقوبة ولا توبة. السنة فصلت الأحكام المتعلقة بهذه الاحتمالات الثلاث. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أصاب من هذه الكبائر أو الحدود شيئا فتاب إلى الله تاب الله عليه، ومن أصاب منها شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن العقوبة الدنيوية تطهير وكفارة، تمحو أثر الذنب كأن لم يكن، فإذا عوقب في الدنيا فهو كفارة له، وإذا تاب تاب الله عليه. الاحتمال الأول أن يعاقب فهو كفارة، الاحتمال الثاني أن يتوب فالتوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما كان قبله بشرط أن تكون توبة صادقة. الاحتمال الثالث من ارتكب منها شيئا فمات بغير عقوبة ولا توبة فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن وداخل تحت المشيئة الإلهية، لا يستطيع أحد أن يحكم بمصيره. إن شاء عذبه لأنه في علم الله مستحق للعذاب، وإن شاء غفر له لأنه في علم الله مستحق للمغفرة بحسنات وفضائل ومناقب أخرى فعلها في الإسلام، كما حدث من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما تجسس بغير قصد لصالح مشركي مكة وأرسل إليهم رسالة ونزل الوحي يخبر بذلك قبل أن تصل الرسالة إلى المشركين. قال صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عندما أراد أن يضرب عنقه أو استأذن في هذا، قال: وما يدريك، يعني ما الذي يعلمك؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والمقصود هنا بهذا القول بيان عظم منزلة المجاهدين في غزوة بدر، وأن من جاهد في هذه الغزوة فله عند الله منزلة عالية يمكن أن تكون كافية في التجاوز عن بعض سيئاته أو سيئاته التي يفعلها بعد هذا الجهاد. من مات بغير عقوبة ولا توبة فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا المقصود ببيان الحكمة الأولى من بعض الحكم الإلهية في العقوبات الشرعية، أنها تطهير من الذنب، وأنها أيضا كذلك ردع له عن أن يعود إليه، لأن اللي بيعاقب عقوبة شرعية عندما يرتكب حدا أو ذنبا عليه عقوبة في الشرع قد تكون هذه العقوبة كافية لتوبته، وقد لا يتوب، يعني قد يعاقب ولا يتوب، ف فتأتي العقوبة فتكون راجعا له، فإذا هم أن يفعل معصية أو حدا أو ذنبا آخر تذكر العقوبة التي وقعت عليه، فكانت رادعا ومانعا وزاجرا له عن أن يعود إلى هذا الذنب. ما دام هو ضعيف النفس فالعقوبة تزجره وتمنعه. الشيء الثالث في العقوبات، في حكمة العقوبات الشرعية، أنها رادعة لغير المعاقب، فإن كل من علم أن هناك من عوقب عقوبة شرعية في حد فإنه سينزجر، كما لو قطعنا يد السارق في التلفزيون يوم الجمعة، هذا يكفي للحد من جريمة السرقة بنسبة تزيد على 90% لمرة واحدة، لأن العقوبة الشرعية قوية ورادعة وهي حماية للمجتمع بسبب قوتها في وقوعها على فرد من أفراده. يعني سنقطع يد واحدة فنحمي بها مجتمعا بأسره. أعداء الإسلام يقولون قطع اليد قسوة، لكنهم لفساد قلوبهم وفساد عقولهم لا يرون القسوة الأعظم عندما يدخل السارق ويروع الأطفال والنساء وأصحاب البيوت ليسرق، ويمكن في هذه الحالة أن يقتل أو يقتل، ويمكن أن يقطع يد الأبرياء، يضرب واحد بسكين بشيء معين يقطع يد صاحب البيت ويده أولى بالقطع. إذن القسوة ليست في العقوبة، ولكن القسوة في ترك هذا الظالم لنفسه ولغيره يتمادى في ضلاله وبهتانه ومعاصيه وكبائره، فينتشر الخوف والفساد وعدم الاطمئنان والاستقرار في المجتمع. ولذلك العقوبات الشرعية هي القوانين الوحيدة التي تحقق سلامة وأمن وطمأنينة المجتمعات التي تحتكم إليها، لكن أي عقوبات أخرى ليس فيها نفس الزجر ولا نفس القوة ولا نفس الكيفية، ومع ذلك فلأنها عقوبات قوية لا تأخذ الجانب الشبهة، ولكن تأخذه باليقين فقط، وتقول ابرأوا الحدود بالشبهات. يعني لمجرد وجود شبهة هذا لا يكفي، لابد أن نكون متيقنين تماما أن هذا الجاني أو المتهم قد ارتكب هذه التهمة أو هذه الكبيرة أو هذا الحد. لابد من إقامة الأدلة القوية لكي يعاقب بهذه العقوبة القوية التي تكون تطهيرا ورادعا له وزاجرا لغيره. ولذلك قال شيخ الإسلام: الحدود صادرة عن رحمة الخالق بالخلق وإرادة الإحسان إليهم. ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. يقول: العقوبات من الله رحمة وإحسان إلى خلق، لأنها حماية، ولأنها تحول بين الإنسان وبين الانحراف، لأنها تحميه من نفسه وتحمي مجتمعه منه. هذه الحماية رحمة، لأن كل منحرف لو وجد من يمنعه منذ البداية فإنه لن ينحرف. إذا كان هذا المنحرف ابن ووجد الأب، أو مواطن ووجد العقوبة الشرعية، أو زوج زوجة وجدت الزوج، وهكذا. إذا كان الإنسان في بداية انحرافه عندما يهم بالانحراف أو يفكر فيه يجد من يمنعه ويحول بينه وبين الانحراف، فإن هذا سيكون كافيا لمنعه وردعه. كذلك جاء في الحديث الأول النهي عن ضرب الوجه، ينبغي أن يتقي الوجه لما لوجه بني آدم بصفة خاصة من الكرامة، ولأنه حساس يسيئه ويؤلمه يسير التأديب. يعني لاحظ هنا الحكمة الشرعية البالغة في هذا التقنين في النهي عن ضرب الوجه. النهي عن ضرب الوجه العلماء يقولون على إطلاقه إنسان وحيوان وسائر المخلوقات، لكن هو في الإنسان أخص في العقوبات، وذلك أورده هنا في بيان العقوبات الشرعية. يقول: الوجه له كرامة، ولذلك نهت السنة عن ضربه. لاحظ هذه العبارة أو العلة التي ذكرها الفقهاء، يقولون الوجه له كرامة، وجه الإنسان له كرامة، فنهت الشريعة عن ضربه نهيا مطلقا لأي سبب من الأسباب، سواء كان تأديب أبناء ولا عقوبات شرعية ولا تأديب زوجات ولا في أي موقف من المواقف. لاحظ هنا أن الكرامة في أصلها القرآني هي لكل البشر. الكرامة في أصلها القرآن لكل البشر في الأصل الأول. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. لم يقل ولقد كرمنا المؤمنين أو عباد الله المؤمنين، وإنما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم، هذه هي الكرامة. هذه الكرامة انقسم بنو آدم بعد حصولهم عليها إلى قسمين: قسم حافظ على هذه الكرامة، وقسم فرط فيها وضيعها. الذين حافظوا عليها هم المؤمنون، والذين ضيعوها وفرطوا فيها هم الكافرون. فانتقل القرآن بعد هذا ليبين أن الذين ضيعوا هذه الكرامة وهم الكافرون نزلوا من أعلى مراتب التكريم الإلهي، لقد كرمنا بني آدم، من أعلى مراتب التكريم إلى أسوأ منازل الاحتقار. فقال في وصف هؤلاء: أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن جزء من بني آدم نزل من التكريم إلى مرتبة أقل من مرتبة الحيوانات بكفره وضلاله، وبقي الجزء المحافظ على الكرامة وهم المؤمنون. ثم انقسم بعد ذلك المؤمنون إلى قسمين: قسم حافظ على الكرامة بالاستقامة، وقسم لم يحافظ عليها بوقوعه في المعاصي والضلال. فالقسم الذي حافظ عليها بالاستقامة بقيت كرامته محفوظة عند الله وعند خلقه، والقسم الذي ضيعها من المؤمنين بالضلال والانحراف والمعصية حفظت له الشريعة كرامة الوجه فقط، فأصبح القدر المحفوظ من الكرامة عند العصاة الوجه، والقدر المحفوظ من الكرامة عند المؤمن المستقيم كل المؤمن، والقدر المحفوظ عند الكافرين صفر. ولذلك في الجهاد والغزوات لا ينهى عن ضرب الكافر على وجهه، لأن إذا كان سيقتله بالسيف أو يضربه بأي وسيلة يقتله، لو ضربه في وجهه فليس هذا منهيا عنه، مع أنه هنا نهى عن ضرب الوجه، نهى عن ضرب الوجه أو أمر أن يتقى الوجه. فالمقصود أن الكافر لا حرمة له فيضرب في وجهه في الجهاد وفي الغزوات وفي القتال، وأن المؤمن المستقيم له حرمة كاملة وكرامة كاملة، وأن المؤمن العاصي نهي عن ضرب وجهه فقط، فبقيت الكرامة لجزء من البدن الأساسي وهو الوجه، وبقية البدن يهان ويضرب عليه. وإن لم تكن العقوبة إهانة، لكن ظاهر العقوبة إهانة، ظاهر العقوبة في الضرب إهانة. ثم بين بعد ذلك في الحديث الثاني النهي عن إقامة الحدود في المساجد. لماذا؟ لأن إقامة العقوبات في المساجد في داخل بيوت الله سيترتب عليه ارتفاع الأصوات، تلويث المسجد بالنجاسات وبالدماء، وتعريض المسجد لكشف العورات أحيانا، وكل هذا ينزه عنه بيت الله، ينزه عن كل هذه الأشياء. فلذلك نهى عن إقامة الحدود في المساجد، لأنه متوقع من إقامة الحد رفع الصوت سواء بالضرب أو بالصياح أو بالانزعاج أو بمحاولة المعاقب أن يهرب فينادى عليه أو يمسك به أو غير ذلك، تلويث المكان سواء بإسالة بعض الدماء فيه أو بخروج نجاسات من المعاقب أو المضروب، أو إذا كانت امرأة بانكشاف جزء من عورتها أو غير ذلك، فنهي عن إقامة الحدود في المساجد تنزيها وتكريما لها عن ذلك كله. لكن هنا ينبه على إضافة لطيفة فقهية، يقول: هب أن هناك إنسان أقيم عليه الحد في المسجد، النهي معناه التحريم. هذا التحريم يعني أن الذي أقام عليه الحد في المسجد إذا كان يعلم هذا الحكم فهو مرتكب لمعصية، لكن هذا لا يعني أن يعاد الحد وتعاد العقوبة عليه خارج المسجد، تسقط العقوبة إذا أقيمت في المسجد سقطت، لكن لا يقال نحن أقمنا العقوبة في المسجد فنعيد العقوبة خارج المسجد، لأن هذا يكون من مضاعفة العقوبة بغير ذنب من الجانب، لأنه عوقب بقدر العقوبة الشرعية فيسقط بعد ذلك أي عقاب آخر زيادة عن العقوبة الشرعية. المحرمات التي حرمها الله تحتاج دائما إلى بيان وتفصيل. يعني مثلا حرم الله الربا، فيحتاج المسلم إلى أن يعرف ما هو الربا الذي حرمه الله، لأنه لن يستطيع أن يجتنب الحرام إلا إذا عرف ما هو الحرام. حرم الله الخمر، فيحتاج إلى أن يعرف ما هو الخمر حتى يجتنب الخمر. حرم الله السرقة، فيعرف شروط السرقة المحرمة التي حرمها الله، وهكذا. إذن هنا نحتاج إلى معرفة تعريف الشيء المحرم بصورة واضحة لكي يسهل اجتناب هذا الحرام، وإلا سيصبح اجتناب الحرام صعبا. الناس تختلف، تقول هذه البيرة خالية من الكحول، هل هي حرام أم ليست حرام؟ وهذا نوع آخر، وهذا مسمى بثالث، وهذه مشروبات روحية، وهذه مشروبات غير روحية، وهذه خمر، وهذه ليست خمرا. هذا الاختلاف الذي يمكن أن يقع لا بد أن تبين معه الشريعة ما هي الخمر التي حرمها الله حتى يستطيع المسلم أن يجتنبها وألا يلتبس عليه الأمر. خاصة إن هناك أشياء يمكن أن تتخمر، فالخل يمكن أن يتخمر، والخمر يمكن أن تتخلل يعني تصير خلا، الخمر تتحول إلى خل، والخل يمكن أن يتحول إلى خمر، والطعام يمكن أن يتخمر، والخبز يتخمر، واللبن يتخمر. إذن هناك أشياء كثيرة تشترك مع الخمر في أحرف الكلمة، كلمة خمر، كلمة خميرة، كلمة خبز تخمر، كلمة طعام تخمر، خل تخمر، خمر تخلل، المسميات التجارية المنوعة الموجودة، البيرة أو غيرها أو أشياء من هذا القبيل، كل هذا ينبغي أن يحتاج إلى أو يحتاج المسلم فيه إلى معرفة ما هو التعريف الدقيق للخمر حتى تجتنب. من أجل ذلك أورد المصنف هنا الأحاديث الصحيحة المبينة بوضوح ما هي الخمر التي حرمها الله. ذكر أولا حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، يعني آية تحريم الخمر نزلت، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح، يقصد أن الوقت الذي نزلت في آية تحريم الخمر في المدينة المنورة لم يكن الناس قبل هذا التحريم يصنعون الخمر إلا من التمر من البلح. المفهوم السائد أن الخمر في ظاهر الأمر تصنع من العنب، لكن هنا ينبه على أن الخمر في وقت نزول آية التحريم كانت تصنع من التمر من التمور من البلح. إذن نحن نفهم الآن أن الخمر لها مصادر في التصنيع ليست العنب فقط، وإنما يقول إن الأصل الذي كان موجودا في هذا الوقت هو خمر مصنوع من التمر. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بسندهما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمتة. إذن حديث أنس كان فقط يصف الحالة التي كانت موجودة عند نزول آية تحريم الخمر، يقول أنها تصنع من التمر، لكن عمر بن الخطاب يقول نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، يعني أصولها في خمسة أشياء، أصول الخمر في خمسة، ولا يعني هذا حصر الخمر في خمسة قد تصنع من غيرها. يقول وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. هذا بيان عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأمة. لاحظ أن المواد التي تصنع منها الخمر كلها مواد حلال، ليس فيها شيء محرم، فلما انقلبت خمرا صارت حراما. لو دققت النظر في هذه المواد المصنوع منها الخمر أو التي يمكن أن يصنع منها الخمر ستجد أنها العنب، التمر، العسل، الحنطة، الشعير. هذه الأشياء تقريبا هي الأطعمة الرئيسية التي كانت موجودة عند العرب وقت نزول آيات تحريم الخمر. وذكر القرآن تحدث، وكان العرب يفهمون لغة القرآن بوضوح لأنه حدثهم في مواضع كثيرة من الواقع الذي يعيشون فيه. حدثهم عن جنات من أعناب وزرع ونخيل، حدثهم عن النخيل وهم يعيشون فيه ومنه التمر، حدثهم عن العسل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وهم يفهمون هذا الكلام وإلا لسألوا قالوا ما هو النحل وما هو العسل. حدثهم عن الحنطة والشعير وأوجب فيهما الزكاة إذا بلغت نصابا، وكانت من المواد الأساسية في إخراج زكاة الفطر عندهم، وهي أصل من أصول الطعام عندهم من أصول الخبز، الحنطة والشعير، والحنطة هي القمح. فهذه الأشياء الخمسة، القمح والشعير والعسل والتمر والعنب، هذه الأصول والمواد الأولية التي يمكن أن تصنع منها الخمور، كانت تصنع منها في ذلك الوقت. لكن لاحظ هنا فقه الصحابة رضي الله عنهم واسعة عقول الصحابة، لأنهم لما قرأوا القرآن اتسعت عقولهم ومداركهم أكثر مما كانت عليه. عمر رضي الله عنه يقول: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، هل القرآن لما أنزل آية الخمر قال الخمر من خمسة أشياء؟ أبدا. لكن عمر رضي الله عنه يصف الواقع الذي يعيشون فيه، يقول: نزل تحريم الخمر، هذا بيان أن الخمر حرمت. يقول: هي من خمسة، يعني تصنع من خمسة أشياء: عنب وعسل وتمر وقمح وشعير. لكن يقع في نفس عمر بن الخطاب أنه يمكن أن يصنع الخمر من أي شيء خارج هذه الأشياء الخمس، فلو سكت عند هذا اللفظ عند الخمسة فقط لكان هذا يعني أنه قد يفهم بعد ذلك أن أي شيء خارج هذه الخمسة لو صنع منه خمر فهي حلال، فأراد أن ينبه إلى الحكم العام فأتى بعبارة دقيقة جدا، قال: والخمر ما خامر العقل، سواء صنع من هذه الأشياء أو صنع من أي شيء آخر. إذن عمر رضي الله عنه بعد أن حصر المسألة في خمسة أنواع، خمسة مواد فقط، بين أن هذه المواد الخمسة ليست محصورة ولا مقصورة، وإنما الخمر قد تصنع من غير هذه الخمسة، فقال: والخمر ما خامر العقل. خامر يعني غطى، وأصل الخمر التغطية، وقد نبهنا قبل ذلك إلى أن لغة العرب فيها شيء لطيف وسهل وميسور لفهم مدخل إلى لغة العرب، هو أن أي كلمة تشترك في أصول حروفها الأصلية مع غيرها فهذا دليل قاطع على وجود مساحة مشتركة في المعنى، وهذا تلاحظه في الخمر والخمار، الخمر الذي حرمه الله والخمار الذي أوجبه الله على المرأة: وليضربن بخمرهن عورهن. أصل الخاء والميم والراء الأحرف الثلاثة معناها الأصلي التغطية، تغطي، كما أن مادة كفر أصلها الستر، يعني بمعنى التغطية أيضا تستر، فالخمر تغطية، فإذا كان خمارا فهو يغطي بدن المرأة، وإذا كان خمرا يشرب فهو يغطي عقل من يشربه، ولذلك خامر العقل أي غطاه، فيتحول شارب الخمر إلى سكران. سكران يعني إيه؟ يعني فاقد العقل، يعني يتصرف بدون العقل، تصرفه في حالة السكر كتصرف المجنون، أصبح مسلوب الإرادة، ليس له قدرة على التفكير والتمييز والترجيح والاختيار. يقول: والخمر ما خمر العقل، الخمر ما خمر العقل، الخمر ما أذكر لأنها تغطي العقل. أضاف إلى هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لاحظ هنا حديث
عبد الله بن عمر، أنس رضي الله عنه في حديث مسلم وصف غالب ما كان يشربه الناس من الخمر قبل التحريم، قال كانوا يصنعونه من التمر. وعمر ذكر حصر ما كان موجودا في ذلك الوقت، فذكر أن الخمر تصنع من خمسة: العنب والعسل والتمر والقمح والشعير. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القاعدة العامة في تحريم الخمر، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقد بينا قبل ذلك أن السكر هنا لا يعني التجربة، ولكن يعني صفة وخاصية موجودة في الشيء المشروب نفسه. يعني هب أننا أتينا بخمر فشربها رجل، شرب قدرا منها فلم يسكر، وشربها آخر فأصابه السكر، لا يعني هذا أنها محرمة على أحدهما وحلال للآخر، هي حرام على الجميع، من سكر منها ومن لم يسكر، لأن صفة السكر موجودة في نفس الخمر بقطع النظر عن تأثير هذه الخمر في من يشربها. يعني لا نجرب نقول من لم يسكر فيها حلال، لا، ولكن نقول هذه خمر ثبت بالأدلة أنها خمر ففيها صفة السكر حتى ولو لم يسكر من شربها. ثم أضاف إلى هذا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لاحظ هذا التسلسل في الأحاديث الأربعة، التدرج في بيان الحكم واستيفاء كل جوانب الحكم الشرعي. ذكر حديث أنس بن مالك وحديث عمر بن الخطاب وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وحديث جابر بن عبد الله، فهذه أربعة. مجموع الأحاديث الأربعة يعطينا التفاصيل الدقيقة للخمر. حديث يبين أنها كانت غالبا تصنع من التمر، حديث يبين أنها تصنع من خمسة أشياء ثم يقول في آخره والخمر ما خامر العقل، حديث يبين أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، حديث يبين أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. لاحظ هنا هذه الصفة العامة، يقولون ما أسكر كثيره، يعني هب إن حالة السكر لا تأتي إلا بعد شرب خمسة لتر، فلا يأتي أحد ويقول إذن من شرب أربعة حلال لكن لا يشرب الخامس، ولكن يقال فقليله حرام. إذا كان السكر سيبدأ من خمسة لتر فالنقطة الواحدة من هذا الخمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبز له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أحراقه، يعني سكبه في الأرض. لاحظ أن هذا الحديث يضيف حكم جديد عملي في البيوت. نحن كنا في رمضان نصنع مثلا التمر نضع عليه الماء أو اللبن أو الخشاف أو أي شيء من هذا القبيل، لو احتفظت بهذا الشيء عدة أيام خصوصا خارج الثلاجة ستجد هناك طبقة أو رغوة تدل على فساده في أعلاه إذا ترك بدون حفظ، والحفظ قد يكون بالتبريد وقد يكون بأي وسيلة أخرى. يعني حفظ للتجهيز بالتبريد، المهم وسائل الحفظ المعروفة. إذا ترك بدون حفظ سيظهر هذا الأثر بوضوح بعد عدة أيام. هذه الأيام تختلف من وقت إلى وقت، ومن بلد إلى بلد، ومن نوع إلى نوع، ومن نسبة إلى نسبة، ومن كمية إلى كمية، اعتبارات كثيرة مؤثرة. البلاد الحارة تختلف عن البلاد الباردة، الصيف يختلف عن الشتاء، الكمية الأكثر الكمية الأقل، الكمية المحفوظة بالسكر أو بالعسل غير الكمية الغير محفوظة، موضوع عليها الماء فقط، وهكذا. المقصود هنا هو التنبيه على أن تغير هذا النبيذ، الشيء المنبوذ في الماء، يعني وضع في ماء وسكب عليه ماء ثم ترك فترة ليكون أفضل مذاقا أو يتحلل، يقول أنه كان يشرب منه يومه في نفس اليوم والغد وبعد الغد، يعني ثلاث أيام، ثم إذا فضل شيء عن الثالثة فإنه يسكبه، يعني يتخلص منه. هذا التقييد ليس هو التقييد الشرعي في المدة، يعني لا يقال جائز لمدة ثلاثة أيام، وإنما المقصود هو التنبيه على أن هذا التغير أو التخمر وتبدأ تظهر له رائحة متغيرة، رائحة التخمر، هذا التغير في الرائحة وفي الشكل أو في اللون أو في وجود الطبقة البيضاء أو الرغوة التي أعلى هذا المشروب، هي من علامات التخمر التي تدخله في دائرة الحرام، فيظهر عليه هذا الأثر، وهذا هو نفسه الذي كان يصنعه العرب في الجاهلية. ولذلك الخمر في الجاهلية لم تكن تصنع في مصانع، وإنما كانت تصنع مباشرة في البيوت، لم يكن لها مصانع متخصصة، وإنما كان كل بيت بإمكانه لو أراد أن يصنع الخمر التي يريد. فلما حرمها الإسلام تحريما قاطعا بعد التدرج في تحريمها، قام جميع الصحابة والمسلمين فسكبوا ما في بيوتهم من الخمر بغير استثناء، سكبوها في شوارع، مع أنهم أمضوا فيها عشرات السنين في شربها وأدمنوها، ولم يقل أحد منهم في هذا الوقت كما يقول بعض المدخنين الآن أني تعودت على الدخان والمسألة صعبة وتحتاج يعني إلى جهد، وأنا كل شوية أحلف وأعود وأحلف، هذا كله ضعف إيمان، وليس كما قد يزعم البعض أنها محاولة صعبة أو شيء، وإنما هي مرتبطة بقدر الإيمان الذي يقاوم هذا الشيء الذي تعتقد أنه حرام. ذكر الفوائد المأخوذة من هذه النصوص، فذكر أولا أن القرآن حينما نزل بتحريم الخمر أنها كانت تتخذ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وأن الخمر في لغة العرب التي نزل بها القرآن هي ما خامر العقل وغطاه. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن ما أذكر كثيره فقليله حرام من أي نوع من أنواع المسكرات، سواء ما كان مذكورا في النص أو غير مذكور فيه. وقد أجمع العلماء على إقامة الحد مع الإسكار، أما النبيذ وهو الماء يلقى فيه تمر، يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته، فهو مباح ما لم يتخلل أو تأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن، فيسقى الداجن ونحوها أو يراق لينبذ في وعائه غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. طبعا هذا كله كما ذكرنا مرتبط بطبيعة المكان أو الزمان أو الكمية أو الاعتبارات الأخرى المعينة. أضاف إلى ألحق بتحريم الخمر تحريم الحشيش، وذكر فتاوى العلماء في أن الحشيشة نجسة وضررها أعظم من ضرر الخمر، وإن لم يتكلم عنها المتقدمون لأنها إنما حرمت في أواخر المئة السادسة.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
أن هذه المحرمات كالحشيش والأفيون والهروين يتوافق فيها حكم الشرع مع حكم القانون، يعني الشرع يقول حرام والقانون يقول حرام، ويطارد تجار الهروين والمخدرات والأفيون والحشيش إلى آخره. لكن القانون لا يفعل هذا مع الخمر، يعني يأخذ شيء فيطارده ويحرمه مطابقة للشريعة ثم يأتي إلى نظيره والمشابه له ولا يعامله بالمثل، يعني يتساهل في الخمر ويطارد المحرمات الأخرى بدون ظهور سبب واضح للتفريق بين هذا وهذا. لو كانت المسألة مسألة مادية بحتة فقط فإن تجارة المخدرات والهروين أكثر جلبا للأموال المحرمة من الخمر، لكن هذه أشياء موروثة يعني لا تخضع للدراسة الصحيحة. أضاف إلى هذا تحريم الدخان بأنواعه المختلفة استنادا على الأصول الشرعية والقواعد المرعية في الشريعة، لكنه ظهر متأخرا فظهر تحريمه بما أفتى به العلماء بعد ظهوره وانتشاره. نعم، لا، التحريم أصل، التحريم هنا أصل وليس قياسا. أن ثبوت الضرر الغالب على النفع أصل في التحريم، ثبوت الضرر الغالب على النفع أصل قرآني في التحريم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. انتقل بعد ذلك إلى بيان مسألة مهمة تمس الحاجة إلى معرفتها، لأنه عادة الناس تتساءل وينتشر هذا السؤال ويتكرر. إذا كانت الخمر حرام والدخان حرام وهذه الأشياء محرمة، فكيف يكون الحال لو احتجنا إليها في التداوي من الأمراض؟ يعني الشرب الاختياري حرام قطعا، لكن هب أن مريضا يحتاج إلى التداوي بشيء من هذه الأشياء المحرمة ليعالج به، وقد وصفه له الأطباء بعد أن حاروا في مرضه ودوائه، ولذلك انتقل مباشرة إلى بيان حكم التداوي بالمحرمات ليتمم الفائدة في هذا الباب. ذكر أولا التحريم ثم انتقل إلى حكم التداوي بالمحرمات، فبدأ بحديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. صادر عن الاجتماع الذي عقد بهذا الخطوط حول مسألة توقيت صلاة الفجر، وخلاصة البيان المنشور في المجلة أن التوقيت الحالي صحيح إلى أن يقوم الدليل على العكس، لأن القائلين بغير هذا لم يقدموا دليلا واحدا قطعيا من أي نوع، وإنما هي مسألة يغلب عليها الظن وليست يقينية بحيث يحقق المقصود الشرعي، لأن مسألة المواقيت هي أيضا علم من العلوم الشرعية التي ينبغي أن تكون معروفة، ولكنها للأسف من العلوم المهجورة التي لا يعرفها إلا أفراد قلائل. وقد نبه القرآن على هذا العلم في مواضع كقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكقوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وكقوله تعالى والسماء ذات البروج، إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث
عن منازل القمر وبروج الشمس والسماوات والابتداء بالنجوم، وكقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا العلم المنقرض لم يبق منه إلا الخرافات فقط، كحظك اليوم في الأبراج الصحف، الأساطير هي الموجودة منه فقط، لكن العلم الصحيح للانتفاع بهذه الأبراج كما كان يفعل أسلافنا في الزراعة وفي معرفة المواقيت وفي معرفة طرائي الهلال بالكيفية الشرعية الصحيحة في رمضان وشوال وفي الحج، هذا أصبح مندثرا إلا عند القلة القليلة، وبقيت هذه الخرافات والأساطير غير منتشرة بين الناس بسبب الجهل والبعد عن طلب العلم الذي أمر الله به. سائل يسأل عن حكم القنوت في جميع الفروض الآن نظرا لما يحدث المسلمين في شتى البقاع، على سبيل المثال ما يحدث المسلمين في الشيشان على أيدي الروس وغيره. الحقيقة أن هذه السنة ينبغي أن تكون موجودة، لكنها من السنن التي يأمر بها الإمام أو ولي الأمر ويدعو إليها، فهذه السنة تشبه الخروج للجهاد في سبيل الله، من ناحية أن هناك بعض الأحكام الشرعية التي لا تكون منوطة بأفراد الناس، يعني مثلا على كل مسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين في شتى بقاع الأرض في الشيشان وفي غيرها ليلا ونهارا في كل صلواته وفي سجوده وفي كل مناسبة يستطيع فيها أن يدعو في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي جوف الليل وفي الأسحار، فهذه عبادة. لكن القنوت الجماعي في الفروض والخروج للجهاد وبداية صيام رمضان وتحديد يوم عرفة ويومي العيدين، هذا من الأحكام العامة التي أناطتها الشريعة بالحكام والأمراء والولاة والقضاة، يعني لا يمكن لكل مجموعة أن تقيم دعوة للجهاد مستقلة أو أن تصوم رمضان أفرادا مستقلين عن غيرهم من المجتمع، أو أن تقيم العيد في غير يوم العيد الذي يقيمه الناس، أو أن تقوم بمثل هذه العبادات منفردة، لأن هذه عبادة جماعية لا تؤدى إلا هذه الكيفية. لكن نظير هذه العبادة هو دعوة الناس إلى الدعاء المتكرر والقنوت في الوتر والدعاء في جوف الليل وفي وقت السحر وفي وقت نزول ربنا سبحانه إلى السماء الدنيا، هذا مما ينبغي أن يحرص عليه ويدعى إليه، ولعل فيه الفائدة إن شاء الله. شاء عمرها سنة إلا 10 أيام، هل تجزئ في الأضحية؟ سنة إلى 10 أيام عند الذبح. السنة في الأضحية 6 أشهر فقط في الضأن وسنة في الماعز وسنتين في غير هذا في البقر، لكن هذه تجزئ لأنها تزيد في وقت الأضحية عن 6 أشهر. إذا دخل 10 الأول من ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، هذا حديث صحيح، وذلك صاحب الأضحية أم أهل البيت جميعا؟ إن كانت الأضحية عن نفسه لا يأخذ، وإن كانت عن أهل البيت يدعوهم إلى التمسك والعمل بهذه السنة. هل يجوز أن نعطي أخي الفقير من فائدة أموالي بالبنك، وعلم أن الفائدة في الأصل حرام، وعلم أنني قد سحبت هذه الأموال فعلا من البنك ووجدت فيها هذا المبلغ، أرجو معرفة هذا الحكم إزاي؟ الأصل أن المسلم يكتمل إيمانه عندما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهل تحب لنفسك أن تأكل من الحرام؟ لا تأكل من الحرام، فأنت تحب لأخيك ألا يأكل من الحرام، لكن هذه الأموال غير الطيبة التي حصلت عليها من طريق الربا ينبغي أن تتخلص منها، والتخلص يكون بوضعها في المنافع العامة التي تناسبها، وأنسب شيء لها أن تعمر بها دورات المياه، تشتري أدوات سباكة وإضاءة وتساهم في تعمير دورات المياه في أماكن نجاسات، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. هل عمل الإنسان بالبنوك إن لم يجد أي عمل آخر مؤقت أو غير مؤقت فيه حرمة، وما حكم العمل فيه؟ العمل في البنوك الربوية لا يجوز، العمل في البنوك الربوية لا يجوز. ومسألة التقييد بأنه إن لم يجد عمل آخر، هذا تقييد غير صحيح وغير شرعي، لكن هذا السائل يقصد إن لم يجد عملا مناسبا، وإلا فإن بيع البطاطا من الأعمال الشرعية الصحيحة جائز، لكنه يقصد بكلمة عمل هنا عمل يناسبه، وبيع الفول أكسب من الوظيفة لكنه قد لا يناسبه، والخياطة مهنة ممتازة، والزراعة كذلك، والعمل لدى الغير كذلك مهنة من سنن الأنبياء. فمسألة انحصار الوظائف بسبب الأعراف الفاسدة في أشياء معينة، بحيث أن الإنسان يبحث ويرتكز في بحثه على أشياء معينة لحكمة أرادها الله، جعل موسى عليه السلام مع أن دعوة الأنبياء مجابة يعمل أجيرا، يقول على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. حكمة أرادها الله لكي يتزوج من خلالها الشباب الباحث عن الزواج، لأن موسى عليه السلام لماذا عمل 8 سنوات أجيرا؟ لكي يتزوج، فضاع. فلما واحد يقول أنا شاب ولا أجد مش عارف إيه وأريد أن أتزوج وأريد أن أخذ من البنك قرض ربوي، فلو أراد أحد الناس أن يرد عليه بنفس التعنت فإنه سيقول له إذا أردت أن تتزوج ابحث عن رجل عنده أغنام وإبل واعمل عنده أجيرا 8 سنوات، سنة الأنبياء. لكن ليس هذا هو المقصود، وإنما هو المقصود التنبيه على أنه إذا كان الأنبياء قد عملوا في هذه الأعمال وهذه المهن، فنحن نستغني بالحلال عن الحرام، ولا ننظر إلى الحرام على أنه حقير ووضيع، إلى الحلال على أنه حقير ووضيع وهو حلال، ثم ننظر إلى الحرام بنظرة تقدير وإجلال وهو حرام، هذا لا يجوز. هل تأجير محل بالبيت قهوة حرام أم لا؟ وما حكم الإيجار الذي نأخذه منه؟ تأجير محل بالبيت قهوة حرام مرتين، أو حرام 4 مرات أو 5 مرات. حرام لأنه إعانة على المنكر والفساد، إعانة على ترك الصلاة، إعانة على مجالس مخالفة للسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الجلوس في الطرقات، قال إياكم الجلوس في الطرقات، والمقاهي كلها جلوس في الطرقات. قال يا رسول الله ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، نحن نجلس في الطرقات نتحدث مسألة بالنسبة لنا ملحة نحتاج إليها. وكان العرب إنما يفعلون ذلك لكي يبتعدوا عن البيوت ومن فيها من النساء، يعني حفاظا على حرمة البيوت، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، ثم بين حق الطريق غض البصر وكف الأذى والأمر معروف والنهي عن المنكر ورد السلام، هذا كله غير موجود في المقاهي. أضف إلى هذا أنه يعني المقاهي إذا كانت تحت البيت فهي تكفي لكي يتخلف أبناؤك عن التعليم، إن كان عندك أبناء في التعليم، يعني اللي عنده أبناء في التعليم والمقهى تحت البيت أو أجر مقهى تحت البيت اختيارا، فإن هذا يكفي لمنع أبنائي من مواصلة التعليم. أظن أن هذا حاصل وموجود في المجتمع. سأل يقول يوجد مبلغ 50,000 جنيه مكافأة نهاية الخدمة في بنك إسلام، هذا كل ما أمتلكه علما بأن المعاش أصبح 400 جنيه فقط، وبذلك أنتظر كل 6 أشهر الأرباح لتغطيها زائد المعاش على أسرة مكونة من كذا يحتاجون إلى كذا، هل يجوز إخراج زكاة على هذا المبلغ؟ كل هذه المحاولة للهروب من الضرائب أقصد من الزكاة. أنت يعني لو قال لك أحد الناس ليس عليك زكاة، أنت تخرج الزكاة لتضمن بركة هذا المال ونماء هذا المال، لكن ينبغي أن ننظر إلى المال الذي ننفقه في سبيل الله نظرة غير ما نحن عليه الآن. لعلكم تذكرون مشكلة السطرين في الكمبيوتر قبل حلول سنة 2000، كانت أموال الدولة بالكامل أفرادا وجماعات وهيئات ووزارات مهددة بالدمار، وعاش الناس في رعب كامل لفترة من الزمن إلى أن استيقظوا في صباح سنة 2000 ليطمئنوا على الأموال وليس على حفلة الهرم. لأن مشكلة الصفرين هي مشكلة بسيطة ضئيلة، لكنها كانت كافية لإفساد اقتصاد معظم دول العالم في لحظة. لو لم ييسر الله الأمر للناس والمسؤولين لمعالجة هذا الموقف، المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول واستقر فيه الملك تجب فيه الزكاة كل عام هجري 2.5%، يعني 25 في الألف. الأخ السائل الكريم كاتب 50,000 مكافأة نهاية الخدمة، وكاتب أن الأسرة 6 أفراد، وكتب بأن المعاش أصبح 400 جنيه، وكتب بجوارها فقط، وأنا لا أدري لماذا كتب فقط، لأن 400 جنيه ممتاز ليست فقط، لأن بعض الحاضرين والغائبين يعلم علم اليقين أن 400 جنيه ممتازة جدا ليست فقط، لكن تكتب بجوارها فقط كأنك أنت يعني مستقل ومحتقر هذا بجوار ما كنت تحصل عليه، ونسأل الله أن يستر عليك في الدنيا والآخرة. لكن 6 أفراد على 400 جنيه شيء طيب، وتخرج الزكاة عن 50,000 عسى أن يبارك الله لك فيه. وعلى فكرة في جانب معين في الاقتصاد ينبغي أن يعلم أن القوة الشرائية للجنيه تتنازل وتقل كل فترة إذا كان الاقتصاد يضعف أو يثبت. ومعنى ضعف القوة الشرائية يعني مثلا 50,000 إذا استمر الحال على ما هو عليه هي طبيعي من غير زكاة، الشيء اللي تستطيع شراءه اليوم تعجز عن شراء مثله بعد 2 سنين بنفس القيمة، فطبيعي القوة الشرائية ستضعف، فالزكاة خير وأبقى. لكن بعض الناس قد لا ينتبه إلى هذه الحقيقة فينظر إلى العد وليس إلى القوة الشرائية. العبرة ليست في الرقم، العبرة ليست في الرقم وإنما في القوة الشرائية لهذا المال. ولذلك الناس تفسر هذا أحيانا باللغة العامية، يفكر فيرى أنه كان من سنوات يستطيع أن يعني يجد بركة في 5 جنيه ولا في الجنيه، وبعدين بعد فترة والله الواحد يفك 10 وما يعرفش راح فين، وبعدين بعد فترة يفك 20 ومش عارف راح فين، وبعدين يفك 50 ومش عارف، وبعدين يفك 100 ومش عارف راح فين، بعد كده مش عارف كل الفلوس راح فين. ليه؟ لأن ضعف القوة الشرائية ونزع البركة من المال يعني ببساطة إن ما كان يمكن شراؤه بجنيه واحد منذ 20 سنة تعجز الآن عن شراؤه ب50، وقد تعجز عن شراؤه ب100. إذن زيادة الأرقام ليست لها قيمة في ذاتها إذا لم يكن يقابلها قوة اقتصادية في لحماية هذه العملة والمحافظة على قوتها الشرائية. فطبيعي 50 تطمئن عليهم أنهم إن شاء الله بعد 5 سنين هتبقى قوتهم الشرائية إذا استمر الحال تساوي 40، يعني هينقصوا 10,000، لكن الزكاة بعد 5 سنين مش هتنقص منهم 10,000. حكم مشاهدة كرة القدم، يقصد مشاهدة الكرة ولا اللي بيلعبوها؟ الكرة سهلة ممكن تشوف الباترينة في المحل في أي مكان. وما حكم ممارستها؟ العلم أن لها فوائد من الناحية البدنية، والله هذه الفوائد معلومة للجميع، وفي هذه الأيام تقام بطولة الأمم الإفريقية، هل يجوز متابعة نتائج هذه المباريات؟ النظر إلى هذه المسألة إلى كرة القدم يكون باعتبارين، باعتبار أنها في ذاتها شيء لا تحرمه الشريعة، لكن يدخل عليها أشياء تحرمها أو تجعلها مكروه. الإنسان يستطيع أن يتصور هذا بوضوح لو تصورنا أن غدا أول أيام امتحان الثانوية العامة، ودخلت البيت فوجئت أن ابنك للثانوية العامة فاتح التلفزيون وبيشاهد الدورة الإفريقية، تعمل إيه؟ يا تكسر التلفزيون، يا تكسر راسه، يا تكسر الاثنين. طب هو بيشوف شيء حرام؟ لا. أما أنت بتنهاه ليه وتزدره وتضربه وتعاقبه وتنفعل وتثور وتهيج، وممكن يجي لك فيها ضغط ولا سكر ما كانش عندك ولا حاجة، لأنه عمل إيه؟ لأنه عمل شيء منكر؟ لا، لأنه قدم شيئا على شيء في غاية الأهمية، يعني مستقبله في الثانوية العامة شيء في غاية الأهمية، فأفسد هذا المستقبل أو حاول إفساد هذا المستقبل بمشاهدة مباراة مهما كانت يعني لها متعة ولا لها فائدة بدنية ولا لها فائدة في المشاهدة أو في الاستمتاع أو في الانتفاع مهما قيل فيها، لكن لما يفعل هذا ليلة امتحان الثانوية العامة لا، تنتقل المسألة في ذهنك ليست إلى الحرام والحلال، ولكن لأنه فعل شيئا منكرا في هذه الليلة لم يكن منكرا لما كان في أولى ثانوي. فالمقصود أن كرة القدم تحولت من كونها رياضة حتى صارت إلها يعبد، الكرة أصبحت إله، من أجلها وعليها يتخاصم الناس ويختلفون ويتعصبون ويتشاتمون ويتضاربون ويقتتلون فيقتلون ويقتلون زي المجاهد في سبيل الله، مش في كده في الملعب في النادي في اقتتال في سنوات كثيرة حصل اقتتال أدى إلى قتل وأدى إلى إصابات وأدى إلى مشاكل وإلى سجن وإلى مشاكل ضخمة. هذا الاقتتال مكانه ميدان الجهاد في سبيل الله، انتقل إلى ميدان كرة القدم. فإذا وصلت الكرة إلى هذا الحد ونجح اليهود في جعل هذه الكرة إله يعبد، المسلم يرتكب بسببها طابور من المعاصي والسيئات، حتى انتقل هذا الأمر إلى البيوت بسبب وجود التلفزيون فيها، فأصبحت هذه المشاكل تفضي إلى أن الزوجة يمكن أن ترتكب مع زوجها كبائر كالنشوز والإعراض والهجر وعدم سماع الكلام والتطاول عليه، لأن واحد فيهم أهلاوي والثاني زملكاوي وموجود في الأسر كده في البيوت يعني، ويصبح هذا الكلام هو نفسه في الأبناء، الراجل بيشجع مش عارف ايه وولاده بيشجعوا حاجة تانية، فبكرة الصبح ما هوش موديهم مدرسة ومش موديهم مصروف لان هم غزوه بالليل وضايقوه وهم غلبهم هم، يعني مسألة يمكن ان تصل الى حد قطيعة وخصومة ومشاكل وصراع ومفاسد تجعل معها كرة القدم في هذا العصر من المحرمات، ليس لانها كرة وليس لانها رياضة بدنية كما يقال، ولكن يبقى ذلك أن يقال ممكن واحد يلبس زي غير مكشوف العورة، يلبس شيء طويل ترنج مثلا ولا حاجة، وأحيانا من وقت لآخر يمارس رياضة كرة القدم مع بعض أقرانه وأصدقائه بشرط المحافظة على الصلاة وعلى ورد القرآن وعدم التنابز بالألقاب ولا السب ولا الشتم ولا الصياح، لأن حتى رفع الصوت لما يجي جون داخل تحت قوله تعالى واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شوف أقل معصية فيها إيه؟ التشجيع. فلما يجتمع التصفيق الذي هو للنساء
وليس للرجال. ده الصوت الذي شبهه القرآن بصوت الحمير. هذه أول معصيتين وإحنا لسه ما عملناش حاجة مع أول جول. طبعا مع الأشياء الأخرى المسألة لو حصرت بورقة وقلم عدد المعاصي والمنكرات والكبائر والصغائر في مطش واحد تذهل إن عدد المخالفات الشرعية خليط من الكبائر والصغائر، بس تحتاج واحد عاقل يسجلها كتابة وبعدها يستطيع أن يتبين حجم التحريم وبيان الحكم الشرعي في هذا. يقول لي أقارب عندما أصلهم وأجلس معهم أصاب بضرر نفسي بالغ، وذلك لعدم التزامهم واستهانتهم بالملتزمين وتكبرهم على خلق الله وتعلائهم على الناس نتيجة الغنى والمؤهل للدراسة. هل يجوز لي أن أترك زيارتهم إلا في العيد وعند الظروف الطارئة مع العلم أنهم لا يزوروني ولا يصلون؟ أهم ما في الموضوع في هؤلاء الأقارب، هل يستمعون إليك إذا دعوتهم إلى الله؟ هل ينصتون لما تقول أم يشوشون عليك؟ هل يقرؤون ما تقدمه لهم من الكتب الشرعية النافعة؟ هل يستمعون إلى شريط نافع إذا قدمته لهم؟ هل هناك فرصة لإدارة حوار دعوي معهم؟ إذا كان هذا متاحا فلا تقطع هذه العلاقة وإن حصل منهم ما حصل، لأن أحيانا الإنسان يغطي بمظهره على صراع نفسي في داخله. أحيانا الإنسان يكون متماسك أمام الناس لكنه منهار من الداخل، وهذا الذي يقول عنه الشعراء كالقط يحكي انتفاخا طولة الأسد. ساعات لا القط ماشي كده رافع ديله وعامل زي ومنظر كده كأنه أسد، يعني هو بيقلد أهواه، لكن هو طبعا مش أسد، هو برضه هو قط زي ما هو. فالمقصود أن الإنسان المتماسك ظاهرا قد يكون منهار من الداخل. فمسألة الدعوة والحوار والمجادلة بالتي أحسن وإقامة الحجة والبراهين والأدلة يمكن أن تؤثر في داخل هذا الإنسان، وإن كان في الظاهر يحاول أن يستعلي بماله أو يستعلي بشخصه أو بمنصبه أو بسلطانه أو بغير هذا. فلا تغتر بهذه المظاهر الظاهرة من الخارج، ولكن الحقيقة التي ينبغي أن تكون معلومة أن هؤلاء من الداخل كثير منهم منهار ويعيش حالة نفسية مضطربة بسبب الغنى والثراء وأشياء من هذا القبيل. لكن ادخل من الباب، وإذا أردت أن تدخل من الباب ينبغي أن تعرف أولا ما هو الباب. الباب للمتكبر والمستعلي بمنصبه أو ماله أو سلطانه أو ثرائه أن تختار أسئلة لا يعرف هو لها جوابا حتى يحتقر نفسه بنفسه. يعني مثلا في أحد المرات أنا بسأل واحد سؤال بقول له البترول مكون من إيه؟ جاي منين البترول؟ قال من تحليل الكائنات الحية والعضوية واللي تحت الأرض. طب الكائنات دي داخل فيها البشر؟ أكيد، إذا كان هناك قبور أو بشر غرقى في بحار أو في الأرض أو مداسين أو مقتولين أو غيره تحللوا مع الكائنات. طيب كاوتش العربية مصنوع من إيه؟ من البترول. طب هل تتصور أن أحد أجدادك ممكن يكون جزء من فردة كاوتش عربيتك؟ حد يفكر فيه؟ طبعا الكلام ده مش بقى قرآن ولا سنة ولا حاجة، لا، الأول لحد ما تهزم هذه النفس المتكبرة المتغطرسة. حد يتصور أن أحد أجداده تحلل في قديم الزمان حتى أصبح جزء من فردة كاوتش عربيته أو جزء من جزمته؟ طبعا مش ممكن حد يفكر فيه. ليه؟ لأنه هذا الكلام حاصل وموجود. طالما احنا علمنا ان البترول عبارة عن تحليل كائنات حية منها البشر، مقابر أبيدت، بلاد دمرت، جيوش هزمت، قتلى في صحراء، كل هذا لما ينزل الارض زيه زي الحيوان. يعني لو واحد مات وجنبه حمار او مات هو وحماره هيتحلل هو والحمار ويتحول الاثنين الى بترول. ونفس هذا الكلام يقال في اشياء كثيرة، اشياء كثيرة لا تنحصر. يعني واحد يموت له ميت في واحد السمك يأكله، بعد فترة يصيد هو نفسه السمك اللي متغذي من ميته اللي معرفش يدفنه، وبعدين يأكل هو السمك ويتحلل يطلع هذا السمك من جسمه قاذورات، يبقى في النهاية كل جزء تحلل في داخل هذا السمك من ميت وأقرب الناس إليه وأخرجه مع الفضلات وهو لا يدري عن ذلك شيء. هذه قيمة الإنسان. فالمقصود أن هؤلاء لا يترك أمثال الأغنياء ولا المتغطرسين ولا المتكبرين ولا رجال الأعمال، هؤلاء أحق بالدعوة من كثير من الناس، لأن هؤلاء مؤثرين في المجتمع، لكن لابد من اختيار المدخل المناسب، ولا تغتر بهذا الإخراج الخارجي في الشبح والمرسيدس والكرافتة لا لا لا، هذا كله تماسك من الخارج لكن أجوف من الداخل. شاب يمتلك 1000 جنيه وحال عليه الحول ويستخدمه في التجارة، هل يجوز له إخراج زكاة المال مع العلم أنه بحاجة إلى هذا المال؟ من غير حاجة إلى هذا المال يستبشر أنه لا زكاة عليه، اطمئن، طول ما هو 1000 مفيش عليك زكاة. الزكاة تبدأ من 585 جرام فضة بسعر السوق أو 85 جرام ذهب، يعني حوالي 600 جرام فضة أو 85 جرام ذهب، أيهما أنفع للفقير؟ تسأل عن سعر الفضة في السوق مثلا إذا كان الجرام باثنين جنيه أو باثنين وربع أو باثنين ونص حسب ما هو، يعني فضة خالصة، وتضرب هذا في 600 يديك مثلا لو هو باثنين حب 1200 1300 1500 حسب سعره، يبقى النصاب يبدأ من هذا القدر في كل عام، فصاحب الألف يطمئن حتى لو لم يكن محتاجا لهذا المال لا زكاة عليه. شخص يعمل بشركة وأخذ بعض الأشياء ظن منه أنها من حقه بدون علم أصحابها وظن منه أنها ليست بسرقة، هل يجوز رد قيمة هذه الأشياء المأخوذة مالا خاصة أنه قد أهداه لبعض أصدقائه؟ يجب، مش يجوز، يجب عليه أن يرد الشيء أو المثل أو القيمة. الشيء يعني نفس الشيء اللي أخذه، يرده إلى صاحبه إن استطاع، فإن عجز عنه لإتلافه أو استهلاكه أو إهدائه أو ضياعه منه أو لخوفه من أن ينكشف أمره فيصب أضرار أبلغ يرد المثل، إذا كان لإتلاف أو إهداء يعني هذا الكوب يرد مكانه كوب من نفس النوع، هذا يقال له المثل، فإن عجز عن المثل يرد القيمة، يسأل هذا في السوق يساوي كم، يساوي مبلغ كذا، يضعه في صورة صندوق أو تبرع أي وسيلة من الوسائل يصل بها هذا المال إلى صاحبه، فإن كان صاحب المال قد مات وعجز عن كل الوسائل يتصدق بنفس القيمة تخلصا لا تقربا، فإنه يتخلص من هذا المال بالصدقة لكن لا يتقرب به إلى الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل البيرة والبريل المصنوع من الشعير حرام؟ احنا ذكرنا القاعدة، ذكرنا القاعدة أن كل ما أذكر كثيره فقليله حرام، فينظر في هذا، لكن دائما تصاب بالشك إذا رأيت الشراب المكتوب عليه خالي من الكحول، اللي مكتوب عليه خالي من الكحول تصاب بالشك، وإن كنت لا تقطع بتحريمه لكن يصيبك شك كبير، لماذا كتبوا هذه العبارة؟ لأن في اليابان والصين ودول الكفر الدول الشرقية الملحدة أول ما ظهرت مسألة تدقيق المسلمين في اللحوم المستوردة أرسلوا إلينا علب التونة والسردين مكتوب عليها مذبوح على الشريعة الإسلامية، أنتوا عايزين إيه نكتب لكم عليه؟ كان ممكن يكتب على المكرونة مصنوعة على الشريعة الإسلامية، هو مش فاهم، يعني هو فاهم إن أي شيء يبقى مذبوح أو مصنوع على الشريعة الإسلامية هينباع عندنا وخلاص، فكتبوا لنا على السمك كده. فالقصد إن اللي بيكتب بهذه العبارة تثير علامة استفهام، لماذا كتبت؟ لماذا كتب ان هذا الشراب خالي من الكحول؟ عشان يثبت ايه؟ لكن يبقى شيء اخر، لماذا اصر مصنع هذا الشراب على ان يبقى اسمه بيرة ايضا؟ يعني دي بيرة حرام ودي بيرة بريل، طب ليه؟ طب ما كانوا اختاروا اسم اخر يختلف عن بيرة، ما دام بيرة اصبح اسم على مشروب كحولي فيه خمر يبتعدوا عن كلمة بيرة ويدوروا على اسم ثاني. لكن هذا الاصرار يذكرنا بطريقة بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية في بداية الافتتاح، بدأت الناس تفهم أن الربا حرام فسحبت الأموال من البنوك الربوية، فهناك أزمة اقتصادية ستقع، فبنك مصر وجد إقبال المودعين بصورة غير عادية على سحب الأموال، فدرسوا المسألة الظاهرة فوجدوا أن الظاهرة أن الناس ذهنت أن الربا حرام وبتسحب الأموال، فوصلوا مباشرة إلى فكرة أنهم يفتحوا شباك أو فرع يسموه فرع المعاملات الإسلامية. وكانت أسوأ فكرة وما زالت أسوأ فكرة في تاريخ البنوك إلى الآن. ليه؟ لأن فتح فرع المعاملات الإسلامية هو اعتراف متكرر يومي ودائم بأن بنك مصر بنك ربوي لكن عنده فرع إسلامي. في حد يصل به الجرأة أن يعترف على نفسه أنه مرابي، يقول أنا مرابي بس عندي فرع إسلامي، عايزين اللي عايز الإسلام يجي هنا واللي عايز الربا يجي هنا. ده ما بقاش دين، بقت المسألة دنيا بحت. شخص واحد اسمه بنك مصر يقسم الناس المسلمين قسمين، يقول يا مسلمين اللي يحب الربا يجي على الشباك ده واللي يحب الحلال يجي على الشباك ده. وطبعا لو اكتشفوا ان في واحد ملتحي مثلا وقف في الطابور الشباك الربوي يقول له يا استاذ عبد الشيخ تعالى الشباك بتاعكم اهو. هو الربا ده معمول يعني مش هو حرام على المسلمين كلهم ملتحي وغير ملتحي، لكن مسألة تجارية بحتة وما زال إلى الآن مكتوب. والغريب إن الظاهرة الأغرب منها إن الفتاوى التي صدرت مؤخرا بإباحة فوائد البنوك نسيت تقفل شباك بنك مصر، ما زال مفتوح إلى الآن فرع المعاملات الإسلامية. طب ما الإسلامية ليه؟ ما أنتوا بتقولوا التاني ده حلال اللي مش إسلامي ده حلال، طب ما ده مكتوب عليه إسلامية ليه؟ كان ينبغي إن الفتوى أول ما تصدر ما دام صدرت من جهات عليا إنه يتم فورا مصادرة الفرع الإسلامي وإغلاقه، لكن بقي الى الان ليكون حجه قاطعه. بقى الفرع الربوي قالوا ان فوائده حلال، طب والفرع الاسلامي مفتوح ليه؟ ما عادش ينفع بقى، اذا كان الربوي فوائده حلال يبقى الاسلام بقى هو اللي فوائده حرام. والا فاستمراره بهذه الكيفيه هو دليل قاطع على شيء وعلامه استفهام، لان المساله ما هياش لله. عند تاديب الاولاد الصغار قد يضطر الأب إلى ضرب ابنه على وجهه، هل يأثم؟ طبعا يأثم، ضرب الوجه منهي عنه حتى في الحيوانات كما يقول العلماء، يأثم إذا ضرب على الوجه، يجتنب الوجه ويجتنب أماكن الإصابة القاتلة. طبعا هذا كلام معروف، يعني في أماكن معينة في الجسم ممكن يضرب فيها على خلايا معينة في المخ، على الرأس، تصيب مركز معين من مراكز المخ تؤدي إلى مصيبة. وطبعا الأب موش حر في أن يفعل ما يشاء بابنه، الشرع يأمره بتأديبه وزجره وضربه إن اقتضت الحاجة للضرب بشرط اجتناب الوجه والأماكن القاتلة، لأنه لو أحدث بالابن عاهة الأب متحمل دية هذه العاهة، يعني ليس من حقه أن يصيب ابنه بعاهة، يكسر له دراعه مثلا ولا مش عارف يخبطه على راسه يعمله عينيه ولا يسدله ودانه ولا يعمل زينة، لا. كما أنه أيضا يحرم أن يعذب ابنه بالنار، يعني اللي هو صغير مثلا لا يكويه ولا زي بعض الأمهات ما بتعمل ولا يلسعه بسكينة حامية ولا مش عارف بإبرة ولا لا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه. فهذه المنهيات لابد أن تكون واضحة، يعني الأب مش مطلق الحرية في أن يفعل ما يشاء بالابن في التأديب والزجر والضرب، يؤدب ويزجر ويضرب إن اقتضت الضرورة لكن بمراعاة ضوابط الشريعة. هل تدخين السجائر ينقض الوضوء؟ وهل يجوز لمن توضأ أن يدخن السجائر قبل أن يقف بين يدي الله؟ هل هذا من الأدب مع الله؟ ما له توضيت ليه؟ يعني توضيت الوضوء هو البدلة اللي بتلبسها لما تكون رايح مشوار مهم، ولا الزي النظيف لما تكون رايح مشوار مهم، ولا الاستعداد لمقابلة شخص بعينه. هل أنت أقل شأناً من عسكري الخدمة اللي على باب مأمور الشرطة؟ أنت أقل منه؟ هل أنت علاقتك بالله، هل أنت خوفك من الله أقل من خوفه من المأمور؟ أول ما يرن الجرس هو في الجرس يعمل إيه؟ سرعة يروح يرميها ويجري على البيت المأمور. أنت مش خايف من ربنا قد خوف العسكري من المأمور؟ هو يرميها وأنت تدخل وتدخل على الصلاة. إذن هذا السؤال بدعة. بعض الخمور تصنع من الفواكه كالتفاح وغيره وتعرف بأسماء أخرى، ويحتج بعض الجهلاء لأنه ليس بخمر لاختلاف الاسم هذا سؤال ليس له قيمة في نفسه، لأن النصوص الشريعة تقول الخمر ما خامر العقل، مع ملاحظة أن العرب قبل تحريم الخمر، قبل الإسلام وقبل تحريم الخمر في الإسلام، لم تكن الخمر عندهم تسمى خمرا بالمعنى العام، وإنما كانت تسمى نبيذ، نبيذ عنب ونبيذ تمر ونبيذ عسل ونبيذ شعير، كانت تسمى نبيذا لأنها تنبذ في طريقة التصنيع، يعني توضع في الماء، تلقى في الماء، تنبذ يعني تلقى في الماء، فكانت تسمى نبيذا. فلما نزل القرآن حرم الخمر ولا النبيذ؟ الخمر، فدخلت فيها النبيذ ذي الأصل. فلو كان المسألة بهذا النحو كان المسلمين يقولون والله الله حرم الخمر ونحن نشرب النبيذ لا نشرب الخمر، لا، ولكن المقصود أن الشريعة قررت حكما عاما، قالت الخمر ما خامر العقل وما أسكر كثيره فقليله حرام. أما أن الناس تسمي الحرام بغير اسمه فهذا من علامات الساعة، فبماله ما المرأة الراقصة العارية تسمى فنانة، وما تفعله يسمى فنا، فهل يقال إن هذا جائز لأن اسمه مش رقص، اسمه فن؟ طيب ما هي ربا البنوك المحرم، أوحى الشيطان إلى من أقام البنوك أن يسميه فوائد، هل الربا فوائد ولا أضرار؟ هم اللي سموه فوائد حتى يحبب إلى نفوس الناس، مدام فوائد حتى مش قالوا عنه فائدة واحدة، لا فوائد حتى يحبب إلى نفوس الناس. وحدة سكنية 8.15 ضعف 8.40 سنة إلى 33,000 بفائدة 5 من هذا، هذا نظام ربا وأمداء تقسيط. هذا أجيب عنه كثيرا، من أراد أن يشتري وحدة سكنية يطالب الجهة البائعة بأن تكتب الثمن الإجمالي النهائي في العقد بدون ذكر ثمن أصلي وفوائد. كتابة الثمن الإجمالي في العقد بشكل نهائي ولو بعد 100 سنة وبيان كيفية الأقساط مقدارا وزمانا أصل في صحة العقد، وبدون هذا يبطل العقد. أي عقد بيع وشراء مجهول الثمن باطل، لأن معلومية الثمن شرط في صحة البيع. البيع أساسه قائم على 4 أركان، أو إن شئت فقل 5: بائع، مشتري، سلعة، ثمن، إيجاب وقبول. بدون وجود هذه 5 البيع لا يصح. بائع ومشتري طرفا العقد، سلعة وثمن الشيء اللي بينهم سلعة ولها ثمن، إيجاب وقبول هو التراضي، إنما البيع عن تراض. لا بد من تحقيق هذه الشروط، فإذا تحققت فالعقد صحيح، لكن يطلب من الجهة البائعة أنها تكتب الثمن الإجمالي النهائي، ولا نريد أن نعرف كيف جاء هذا الثمن. ممكن يدينا 80 يقول إذا اشتريتها نقدا تدفع 15، كان عنده بيع نقدي، وإذا اشتريتها بالتقسيط على 30 سنة تدفع 65,000 مثلا. فنكون قد علمنا الثمن النهائي وكيفية تسديد هذا الثمن مقدارا وزمانا، يعني مثلا قسط شهري، قسط ربع سنوي، القيمة تساوي، وهكذا. السؤال الأخير: مريض نسبة الدم عنده عالية، ولذلك لكي يتخلص منها يتبرع منذ زمن كبير بالدم لكي ينضبط صحيا، ووصف له الأطباء الدخان بكثرة في اليوم، فما حكم هذا المريض؟ لا، هذا المريض عليه بالحجامة، والحجامة إخراج الدم من البدن الزائد أو الفاسد، الدم الزائد أو الفاسد. وإذا احتجم مثلا كل 10 أيام أو 15 يوم مرة، أظن في تقديري ومعلوماتي أنها تغني عن شرب الدخان 6 أشهر. والحجامة شيء شرعي مذكور في كتب الطب وفي كتب السنة الصحيحة،
ويعرفه أهل الذكر، وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله عليكم.